الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، الدرس العاشر بعد 700 من صحيح الإمام البخاري، وهو الدرس 27 من كتاب الجهاد والسير. قال: باب ما يكره من رفع الصوت في التكبير. قد تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل خيبر كبر، لكن لا يرفع الإنسان رفعا يخرجه عن الاعتدال، لا سيما من باب أنه يريد أن يوصل صوته إلى الله عز وجل، فإن الله سميع قريب مجيب. سمع يونس وهو في بطن حوت في ليلة مظلمة وفي لجة عظيمة، وهكذا لا تخفى عليه خافية. وبالسند المتصل قال: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عاصم عن أبي عثمان عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنا إذا أشرفنا على واد هللنا وكبرنا. هذه سنة التهليل والتكبير إذا على الإنسان شرفا أو كذلك نزل من السنن. لكن الذي أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم رفع الصوت، ارتفعت أصواتنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم، أي هونوا عليها وأرفقوا بها، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، فهو سميع وسمعه لجميع المسموعات، لا تخفى عليه خافية، ولو أن تحدث نفسك فهو يسمعك سبحانه وتعالى، ولا غائبا بل هو مطلع عليم حاضر سبحانه وتعالى، عليم بعباده، إنه معكم معية علم وسلطان وسمع وبصر. وقد تضاف في حق المؤمن معية خاصة المقتضية للحفظ والكلاء والنصر، ولكن مع ذلك معنا وهو على عرشه. هذه الكلمة معكم قد التبست على الجهمية والمعتزلة ومن إليهم من المبتدعة، فظنوا أنها تدل على أن الله عز وجل في كل مكان بذاته، تعالى الله عز وجل عن قولهم علوا كبيرا. ولكن معنا وهو على عرشه، ما الدليل على ذلك؟ الدليل أن الله عز وجل افتتح آيات المعية بالعلم وختمها بالعلم، ثم أيضا كلمة مع إنما تدل على مطلق مصاحبة وكل شيء بحسبه، فتقول زوجتي معي وتريد أنها ليست بمطلقة منك، وتقول أبي معي أو شيخي معي أو صاحبي معي وتريد أنه يؤيدك في هذه المسألة التي أنت عليها، وتقول ما زلت أسير والقمر معي وهو في السماء وأنت في الأرض، فلا تقتضي حلولا ولا اتحادا ولا اختلاطا، فهو معنا وهو على عرشه، إنه سميع لكلامكم قريب وهو في علوه على عرشه بائن من خلقه، تبارك اسمه وتعالى جده، تبارك أي تعالى وتعاظم، وتعالى كذلك تدل على هذا المعنى، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. وأما الجد فهو العظمة، الجد العظمة، ولهذا أخطأ من أنشر ذلك المنشور، يقول: لا تقول في صلاتك تعالى جدك، الله ليس له جد، ولكن تقول تعالى جدك، وهذا لسوء فهمه أو لسوء معتقده، فإن الجد هو الغنى والجد هو العظمة ويدخل فيها الغنى. قال: باب التسبيح إذا هبط واديا. وبالسند المتصل حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن حسين بن عبد الرحمن عن سالم بن أبي الجعد عن جابر عبد الله رضي الله عنه قال: كنا إذا صعدنا كبرنا، وإذا نزلنا سبحنا. ذكر أهل العلم العلة في هذا الأمر، قالوا الصعود علو، وربما يقع في الإنسان زهو بنفسه ورفع لها فيقال الله أكبر، والنزول سفل، والله عز وجل منزه عن النقص والعيب، وما من شأنه السفل، فلهذا يقال سبحان الله، ينزه الله سبحانه وتعالى عن مثل هذا. وفي هذين الحديثين دليل على أن الصحابة رضي الله عليهم كانوا يلازمون الذكر في جميع شأنهم، في غزوهم وفي حال نزولهم وفي حال مشيهم وسيرهم ودأبهم. وهذا هو الأمر الذي به رفعوا وبه مكنوا وبه عزوا، فإن الله يقول فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير. فهم كانوا يذكرون الله في جميع أحوالهم، والله عز وجل يذكرهم، ومن لوازم ذلك أنه يحفظهم ويستجيب دعاءهم ويحقق رجاءهم، والله المستعان. قال: باب التكبير إذا على شرفا، هو بمعنى الحديث السابق، لكن الإمام البخاري يعجبه أن يفرع كثيرا، وهذا من علمه ومن إفادته، وما تكرر تقرر، ومعلوم أنه لا يكرر حديث في الغالب إلا ويقع في هذا الحديث إما زيادة في إسناده أو زيادة في متنه، إما تصريح بتحديث، وإما رواية من غير شيخه الأول، وقل أن يأتي بحديث هو على نفس السياقة السابقة. قال: وبالسند المتصل حدثنا محمد بن بشار بن دار قال حدثنا ابن أبي عدي محمد عن شعبة بن الحجاج عن حصين عن سالم ابن أبي الجعد عن جابر رضي الله عنه قال: كنا إذا صعدنا كبرنا، وإذا تصوبنا سبحنا. فانظر هذا الحديث جاء فيه تغير في لفظه في سنده، وكذلك في متنه. قال: وبالسند المتصل حدثنا عبد الله، من سيكون عبد الله هنا؟ هل ذكره الحافظ؟ عبد الله بن يوسف، نعم، قال عبد الله بن يوسف. قال: حدثني عبد العزيز بن أبي سلمة وابن الماجشون عن صالح بن كيسان عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قفل من الحج أو العمرة ولا أعلمه إلا قال الغزو، يقول: كلما أوفى على ثنية أو فدفد كبر ثلاثا ثم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. انظر، كبر لكن بدون رفع صوت كما كان يفعل الصحابة وأنكر عليهم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آئبون يعني راجعون، تائبون من ذنوبنا وتقصيرنا، عابدون أي لربنا سبحانه وتعالى، ساجدون لربنا حامدون. والسجود قد يطلق ويراد به الصلاة لربنا حامدون، مثنون على عظيم نعمه وجزيل مننه. صدق الله وعده بنصره لرسوله صلى الله عليه وسلم وبإعلاء دينه، ونصر عبده في كثير من المواطن وهو محمد صلى الله عليه وسلم، وهزم الأحزاب وحده يوم الأحزاب حيث تجمعوا على النبي صلى الله عليه وسلم وهزمهم بريح. قال صالح: فقلت له: ألم يقل عبد الله إن شاء الله؟ قال: لا. قال رحمه الله: باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة، وهذا من فضل الله، إذا مرض العبد يكتب له كما كان يعمل في حال صحته. وإذا سافر يرجى له ذلك، لا سيما من حيل بينه وبين العمل لسبب أو لآخر لم يكن مفرطا، فنية المؤمن خير من عمله كما يقولون. قال أبو السند المتصل: حدثنا مطر بن الفضل قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا العوام قال حدثنا إبراهيم أبو إسماعيل السكسكي. هذا الحديث الذي سيأتي وعلا لأنه من طريقه، لكن مع ذلك سيأتي أن لبعض ألفاظه شواهد ومتابعات لا سيما المرض. قال: سمعت أبا بردة واصطحب هو ويزيد بن أبي كبشة في سفر، فكان يزيد يصوم في السفر، فقال له أبو بردة: سمعت أبا موسى مرارا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. قال الحافظ: هو من اللف والنشر المقلوب، فالإقامة في مقابل السفر، والصحة في مقابل المرض، وهو في حق من كان يعمل طاعة فمنع منها وكانت نيته لولا المانع أن يدوم عليها، كما ورد ذلك صريحا عند أبي داود من طريق العوام بن حوشب بهذا الإسناد في رواية هشيم، وعنده في آخره: كأصلح ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. ووقع أيضا في من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا: إن العبد إذا كان على طريق حسنة من العبادة ثم مرض قيل للملك الموكل به: اكتب له مثل عمله إذا كان طليقا حتى أطلقه أو أكفته إلي. خرجه عبد الرزاق وأحمد صححه الحاكم، وهو في الصحيح المسند الشيخ مقبل. ولأحمد رحمه الله، ولأحمد من حديث أنس رفعه: إذا ابتلى الله العبد المسلم ببلاء في جسده قال الله: اكتب له صالح عمله الذي كان يعمله، فإن شفاه غسله وطهره، وإن قبضه غفر له ورحمه. وهذا أيضا في الصحيح المسند الشيخ مقبل. فإذا قضية كتابة الأجر لمن مرض ثابتة بلا إشكال. بقيت ما يتعلق بالمسافر، هو داخل عند عموماته، سننظر ما يقول الحافظ رحمه الله. قال: ولرواية إبراهيم السكسكي عن أبي بردة متابع، أخرجه الطبراني من طريق سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده بلفظ: إن الله يكتب للمريض أفضل ما كان يعمل في صحته ما دام في وثاقه الحديث. وفي حديث عائشة عند النسائي: ما من امرئ تكون له صلاة من الليل يغلبه عليها نوم أو وجع إلا كتب له أجر صلاته وكان نومه عليه صدقة. قال ابن بطال: وهذا كله في النوافل، وأما صلاة الفرائض فلا تسقط بالسفر والمرض والله أعلم. وتعقبه ابن المنير بأنه تحجر واسعا ولا مانع من دخول الفرائض في ذلك، بمعنى أنه إذا عجز عن الاتيان بها على الهيئة الكاملة أن يكتب له أجر ما عجز عنه، كصلاة المريض جالسا يكتب له أجر القائم انتهى. وليس اعتراضه بجيد لأنهما لم يتوارد على محل واحد، استدل به على أن المريض والمسافر إذا تكلف العمل كان أفضل من عمله وهو صحيح مقيم. وفي هذه الأحاديث تعقب على من زعم أن الأعذار المرخصة لترك الجماعة تسقط الكراهة والإثم خاصة من غير أن تكون محصلة للفضيلة. وبهذا جزم النووي في شرح المهذب، وبالأول جزم الروياني في التلخيص. ويشهد له ما قاله حديث أبي هريرة رضي الله عنه رفعه: من توضأ فأحسن وضوءه ثم خرج إلى المسجد فوجد الناس قد صلى وأعطاه الله مثل أجر من صلى وحضر، لا ينقص ذلك من أجره شيئا. أخرجه أبو داود والنسائي والحاكم وإسناده قوي. إلى آخر ما قال. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.